على نفس الوقت ما يزيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الاستدلال على البراءة بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذ أن مفاد الآية هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب ولا يعاقب إلا بعد البيان، وإلا إذا لم يكن البيان فلا عذاب ولا عقاب. المصنف قدس سره يشكل على هذا الاستدلال قائلا: إن هذه الآية الشريفة تنفي فعلية العذاب والعقاب، بينما المراد إثباته بالبراءة هو نفي استحقاق العقاب ولا ملازمة بين الأمرين. توضيح ذلك: فعلية العذاب بمعنى تحقق العذاب والعقاب وحصوله خارجا، وهذا هو فعل من أفعال المولى، لأن الذي يعاقب ويعذب هو المولى سبحانه وتعالى، فهذا الفعل الذي يصدر خارجا هو العذاب الفعلي، أو عبر عنه فعلية العذاب. فالآية تقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي لا نعذب ولا نوجد العذاب خارجا ولا يصدر منا العذاب إلا بعد البيان. أما مع عدم البيان فلا يصدر منا العذاب. لا يصدر يعني شنو؟ لا يصدر يعني هاي الفعلية والتحقق الخارجي ينتفي، فإذا انتفى البيان انتفى تحقق العقاب خارجا، بينما كلامنا ليس عن تحقق العذاب خارجا وعدم تحققه، وإنما كلامنا في استحقاق المكلف الجاهل بالحكم، في استحقاقه للعقاب وعدم استحقاقه. هذا المكلف إذا شك في الوجوب وترك العمل وتبين أنه واقعا واجب، فهل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ القائلون بالبراءة قالوا بعدم استحقاقه للعقاب، والقائلون بالاحتياط وهم الأخباريون قالوا باستحقاقه للعقاب، ولا ملازمة بين فعلية العقاب واستحقاق العقاب، لا وجودا ولا عدما، وذلك لوضوح أن الإنسان قد يكون مستحقا للعقاب، ولكن المولى سبحانه وتعالى لا يعاقبه خارجا، فهو مستحق للعقاب، لكن المولى بعفوه ورحمته ومنه يتجاوز عنه ولا يعاقبه، فلا ملازمة بين استحقاق العقاب وتحقق العقاب خارجا. فكم من إنسان يستحق العقاب ولكنه لا يعاقب خارجا، يعني لا ملازمة بين الاستحقاق وبين الفعلية، إذ يمكن أن يكون الإنسان مستحقا للعقاب لكن هذا العقاب لا يصل إلى حد الفعلية، لأن الله تعالى لا يعاقبه عفوا ومنا. حتى في حياتنا العادية، يعني مثلا شخص يعتدي على شخص آخر بالضرب، ضربه، لأن يستحق الضرب أو لا يستحق الضرب، هذا الضارب يستحق العقاب، لكن المضروب يقول اذهب قد عفوت عنك، فهو يستحق لكنه صار فعليا أو لم يصل فعليا، لم يصل فعليا. إذا لا ملازمة بين ثبوت الاستحقاق للعقاب وبين فعلية العقاب، هذا وجوده. ولذلك لا ملازمة بين انتفاء فعلية العذاب والعقاب وبين انتفاء الاستحقاق. فإذا قال المولى لشخص أنا سوف لا أعاقبك، هل هذا يعني أن هذا الشخص لا يستحق العقاب؟ هل هذا يكشف عن عدم استحقاقه أو لا؟ قد يكون مستحق ولكن عفى عنه. الجواب لا، لا ملازمة. فإذا انتفى العقاب وفعلية العقاب وقال المولى يا أيها الناس أنا لا أعاقبكم خارجا، هذا لا يعني أن الناس غير مستحقين للعقاب، قد يكونون مستحقين ولكن المولى بعفوه لا يعاقبهم خارجا. ولذلك نقول الآية الشريفة تقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني شنو؟ يعني يا أيها الناس لا نعذبكم خارجا إلا إذا بعثنا لكم الرسل، يعني إذا لم نبعث لكم البيان فنحن لا نعاقبكم. هنا نفي المنصار، نفي للفعلية لو نفي للاستحقاق، هذا نفي للعقوبة الفعلية، وهذا لا يعني عدم استحقاقهم للعقاب. النتيجة غاية ما تثبته الآية هو نفي العقاب الفعلي عند عدم البيان، ولكن نفي العقاب الفعلي لا يعني عدم استحقاق العقاب. والذي نريد إثباته بالبراءة هو عدم استحقاق العقاب، وأن المكلف أصلا لا يستحق العقاب، بينما الآية لا تقول لا يستحق العقاب وإنما تقول لا يعاقب. حتى لا يعاقب قد يكون هو شنو؟ مستحق للعقاب لكنه لا يعاقب. إذن الآية أجنبية عن البراءة، لأن البراءة تنفي الاستحقاق، أما الآية فتنفي فعلية العقاب، ولا ملازمة بينهما، لأن الفعلية أعم من الاستحقاق، نفي الفعلية أعم من الاستحقاق وعدم الاستحقاق. لا، الآية شو تقول؟ وما كنا معذبين، عذاب، يعني هذا العذاب ما يصدر منا، ظاهر الآية وقوع العذاب خارجا، العذاب لا يصدر منا إلا مع البيان، أما مع عدم البيان فلا نعذب، لا نعذب، قد يكون لعدم الاستحقاق أصلا، أو قد يكون عفوا ومنا. لا دققوا يا مجملة ومرددة من الاستحقاق وعدم الاستحقاق، مو من أنه العذاب فعلية العذاب. الآية تنفي فعلية العذاب، يعني شنو؟ تنفي وقوع العذاب خارجا. شو نضيف إحنا؟ ونفي فعلية العقاب لا يستلزم نفي استحقاق العقاب، بل قد يكون نفي فعلية العذاب والعقاب مع عدم الاستحقاق أصلا، وقد يكون مع الاستحقاق، لكن صدر عفوا ولم يعاقب. إذن عدم العذاب الفعلي أعم من عدم استحقاق العقاب، هو يتناسب مع استحقاق العقاب ويتناسب مع شنو؟ عدم استحقاق العقاب. على كلا الفرضين يمكن للمولى خارجا بعفوه ومنه أن شنو؟ أن لا يعاقب. فتارة لا يعاقب لأن المكلف أصلا لا يستحق العقاب، وتارة لا يعاقب مع كون المكلف مستحق للعقاب. إذا لا ملازمة بين عدم العقاب وبين عدم استحقاق العقاب، فالذي نريد نفيه بالبراءة هو شنو؟ بالبراءة شو نريد نثبت؟ نفي الاستحقاق، أن هذا المكلف إذا كان التكليف ليس معلوما فهو أصلا لا يستحق العقاب، بينما الآية لا تقول ذلك، الآية تقول نحن لا نعذب. هسه ليش لا نعذب؟ يحتمل أن يكون شنو؟ أكو استحقاق للعذاب لكن لا نعذب بالعفو والمن، فالآية لا تدل على البراءة الاصطلاحية. هذا هو إشكال المصنف. وفيه أن نفي التعذيب، نفي التعذيب يا تعذيب الاستحقاق لو الفعلي، الفعلي، إن نفي التعذيب فعلا الذي تدل عليه الآية قبل إتمام الحجة ببعث الرسل، نفي التعذيب الفعلي انتظر لا يدل على عدم استحقاقهم للعذاب، إذ لعله يا هو لعله نفي التعذيب الفعلي، إذ لعله كان منة منه تعالى على عباده مع كونهم مستحق، مع استحقاقهم لذلك العذاب، مع أنهم مستحقون الله سبحانه وتعالى يمن عليهم ويقول لا أعذبه، وهذا يثبت لنا البراءة، ما يثبت لنا البراءة، لأنه لا ينفي الاستحقاق، بينما نحن بالبراءة نريد أن نثبت نفي الاستحقاق. أصلا من الأساس لا يستحقون العذاب، لا أنهم يستحقون لكن الله تعالى لا يعذبهم رحمة ومنة، لا لا، أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك. فالآية لا تدل على البراءة لأن البراءة تعني نفي الاستحقاق. ولو سلم الشيخ الأنصاري قدس سره قال يمكن للخصم أن يدعي وجود الملازمة بين الفعلية والاستحقاق بحيث إذا نفينا فعلية العقاب دل ذلك على انتفاء الاستحقاق لوجود الملازمة بينهما. وبما أن الآية تنفي العذاب الفعلي الخارجي فلازم ذلك عدم استحقاقهم للعذاب فتثبت البراءة لأن البراءة هي عدم الاستحقاق. يعني كأن المدعي شو يقول؟ يقول قياس استثنائي إذا كانوا مستحقين للعقاب لعاقبهم المولى، وبما أنه لم يعاقبهم إذن هم ليسوا مستحقين للعقاب فتثبت أصالة البراءة. الجواب أولا وثانيا. أما أولا فهذه ليست طريقة استدلالية برهانية وإنما هي طريقة جدلية، بمعنى أن الخصم وحده يؤمن بالملازمة أما غيره فلا يؤمن بتلك الملازمة، فلا يمكن للخصم أن يحتج عليهم بشيء يعتقد به هو مع أنهم لا يعتقدون به. بعبارة أوضح القضية راح تصير مبنائية، أنت تعتقد بالملازمة فتنتقل من نفي العذاب الفعلي إلى نفي الاستحقاق، أما نحن فلا نؤمن بالملازمة فلا يدل نفي العذاب الفعلي على نفي الاستحقاق. هذا يعتبر دليل مهم أو لا يعتبر دليلا؟ لا يعتبر، قضية مبنائية يعني. فلذلك يعبر عنه المصنف بالجدل، يعني أمر يعتقد به الخصم ولكنه ليس مقبولا لدينا. ثانيا أصلا نحن لا نؤمن بهذه الملازمة ولا يمكن للخصم أن يسلم بهذه الملازمة. لماذا؟ لأن حالة احتمال التكليف واحتمال الوجوب والحرمة ليست أعلى منزلة ورتبة من حالة القطع بالوجوب والقطع بالحرمة، مع أننا في حالة القطع بالوجوب والحرمة لا نسلم بالملازمة. شلون يعني لا نسلم بالملازمة؟ يعني من قطع بوجوب صلاة الظهر، الآن كنا قاطعين بوجوب صلاة الظهر، إذا تركها المكلف فهل نقطع بأن الله سبحانه وتعالى حتما سيعاقبه؟
نقطع بذلك أو لا نقطع؟ لا نقطع، يعني لا نقطع بفعلية العذاب حتى في حالات العلم التفصيلي، أو من قطع بحرمة شرب الخمر، من قطع بحرمة شرب الخمر ومع ذلك شرب الخمر، هل هذا يعني قطعا أن المولى سيعذبه ويعاقبه يوم القيامة؟ لا، لأن عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الوفاء بالوعيد، وإن وجب عليه الوفاء بالوعد. إذن مع القطع بالوجوب والقطع بالحرمة إذا خالفه المكلف، مع ذلك لا نقطع بمن؟ بالحرمة الفعلية. نعم نقطع بالاستحقاق، نقول إذا خالف الوجوب المقطوع به أو خالف الحرمة المقطوع بها فقد استحق العقاب، فنقطع بالاستحقاق. لكن هل هذا يعني تحقق العقاب خارجا يوم القيامة؟ لا ملازمة بينهما. وإذا كانت لا ملازمة بين الاستحقاق والفعلية في حالات القطع والعلم، فمن باب أولى لا ملازمة بين الاستحقاق وفعلية العقاب في حالات الشك في التكليف الذي هو محل كلامنا. فكيف يعقل أنه في حالات العلم بالتكليف لا ملازمة، بينما في حالات الشك توجد ملازمة؟ هذا لا يقوله عاقل. فبما أنكم يا أيها الخصم تقولون بعدم الملازمة في حالات القطع، إذن لا ملازمة في حالات الشك، ونفي الفعلية لا يعني نفي الاستحقاق. قال لماذا؟ لوجود ملازمة وجودية بين الاستحقاق والفعلية. لا نفسه نفس الشيء، وأنا أكذب عليه هذا المطلب حتى لا يجي هذا السؤال. الخصم شو يقول؟ الخصم لا ملازمة، توجد ملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، يعني إذا نفيت الفعلية فقد انتفى. لماذا؟ لماذا؟ هذا إلى أساس، أساس العكس، لوجود الملازمة بين الاستحقاق والفعلية. أنا شكلت لك قياس استثنائي. لا وياه المتأخر، لا ياه المتأخر فعليا، فكلما كان مستحقا عوقب فعلا، فإذا لم يعاقب فعلا فهو غير مستحق. هذا اللي يقوله شنو؟ الخصم. احنا نقول له لا، لا توجد ملازمة بين أنه كلما كان مستحقا عوقب فعلا، إذ شنو؟ قد لا يعاقب فعلا مع كونه مستحقا. فإذا نفينا الملازمة بين الاستحقاق والعذاب الفعلي، هذا يعني إذا انتفى العذاب الفعلي هذا لا يعني انتفاء الاستحقاق، قد يكون مستحقا لكنه ينتفي في حقه العذاب الفعلي. بعبارة أخرى هذا جوابنا الأخير، نقول أنت في حالات العلم تقول نقطع بالاستحقاق ولكن لا نقطع بفعلية العذاب، نقول لك في حالات الشك أيضا يمكن للإنسان أن يتحقق استحقاق لكن لا يتحقق الفعلية. بعبارة أخيرة لا تساوي بين الفعلية والاستحقاق، لا وجودا ولا نفيا، بل نفي الفعلية أعم من الاستحقاق أو عدم الاستحقاق. قال ولو سلم، يعني شنو سلم؟ يعني لو قيل بوجود ملازمة، ولو سلم اعتراف الخصم، وهم الأخباريون الذين نفوا البراءة، اعتراف الخصم بالملازمة بين من وبين من؟ بين الاستحقاق للعقاب والفعل. فكلما استحق العقاب صار العقاب فعليا، فإذا انتفت الفعلية هذا يعني عدم الاستحقاق. الجواب: أولا، لما صح الاستدلال بهذه الملازمة والآية الكريمة إلا جدلا. ليش جدلا؟ لأن هذا استدلال مبني على رأي خاص بالخصم، والرأي الخاص بالخصم لا يعتبر برهانا ولا يعتبر دليلا، فلا يفيد الأصولي. ثانيا، مع وضوح منعه، منع اعتراف الخصم بالملازمة، ضرورة أن ما شك في وجوبه أو حرمته ليس عنده، عندما عند الخصم، بأعظم مما علم بحكمه. المشكوك ليس أعلى درجة وأعظم من المعلوم، مع أنه في المعلوم لا ملازمة بين الاستحقاق وتحقق العقاب، فمن باب أولى في حالات الشك. وليس حال الوعيد بالعذاب فيه، وين فيه؟ فيما شك في وجوبه أو حرمته. ليس حال الوعيد بالعذاب في موارد الشك إلا كالوعيد به، يعني بالعذاب فيه، يعني فيما علم بحكمه. فإذا نريد نساوي بيناته نقول حالات مشكوك الحكم نفس حالات معلوم الحكم، وبما أنه المعلوم الحكم لا ملازمة بين الاستحقاق والفعل، هكذا المشكوك لا ملازمة بين الاستحقاق والفعل إن لم يكن من باب أولى. فافهم، لعله إشارة إلى أن الخصم قد يدعي وجود الملازمة بين الاستحقاق وفعلية العذاب في موارد العلم بالحكم أيضا. يقول في موارد العلم بالحكم، كلما كان الإنسان مستحقا للعقاب فالعذاب فعلي في حقه. وهذا يعني أنه إذا انتفى العذاب الفعلي فهذا يعني عدم استحقاقه للعقاب من الأساس. فمثلا الإنسان العالم إذا ترك الواجب أو ارتكب الحرام ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالعذاب فعلي في حقه أو ليس فعليا؟ إذا تاب إلى الله تعالى أو أدركته الشفاعة فالعذاب ليس فعليا في حقه. نقول العذاب ليس فعليا في حقه ليس منة فقط، وإنما هذا يكشف عن عدم استحقاقه. يعني الإنسان إذا تاب ليس فقط لا يعاقب مع كونه مستحقا، لا، إذا تاب لا يعاقب، وهذا يكشف عن عدم استحقاقه. فقد يدعي الخصم أن عدم الفعلية كاشفة عن عدم الاستحقاق لوجود الملازمة في حالات العلم ووجود الملازمة في حالات الشك. فإذا انتفى العذاب الفعلي انتفى الاستحقاق، وإذا انتفى الاستحقاق ثبتت البراءة، فيكون إشكالنا الثاني غير صحيح، أنه لا توجد ملازمة. لا، يمكن أن يقال بمن؟ بالملازمة حتى في صورة العلم، كما في التوبة والشفاعة. فلا يبقى لدينا إلا الإشكال الأول، اللي هو شنو الإشكال الأول؟ أن هذا جدلي ولا يمكن أن يعتبر برهانا يعتد به. النتيجة المصنف يؤمن بدلالة الآية على البراءة أو لا يؤمن بدلالتها على البراءة؟ الجواب لا يؤمن بدلالتها على البراءة. طبعا كثير منهم أشكلوا على المصنف، أشكلوا على المصنف لأنه لا يكفينا في البراءة أن نثبت أن هذا المكلف لا يعاقب فعلا. اللي يفيدنا بالبراءة أنه بالنتيجة المكلف لا يعاقب فعلا، أما هل هو يستحق أو لا يستحق هذا ليس مهما. المهم يا أيها المكلف أنت مؤمن من العذاب، وهذا يكفي أو لا يكفي؟ أنت ما نروح بعد ندقق أنه ما يستحق العذاب أو لا يستحق، ولكن المولى لا يعاقب. المهم النتيجة حصلنا على مؤمن أو لا نحصل؟ نحصل على مؤمن أن المكلف لا يعاقب لا في الدنيا ولا يعاقب في الآخرة، حتى كان مستحقا أو لم يكن مستحقا. فيكفينا إثبات عدم الفعلية ولا نحتاج إلى إثبات عدم الاستحقاق، والآية تتكفل بإثبات عدم الفعلية. المهم هناك بحوث تفصيلية. الدليل الثاني على البراءة هو الاستدلال بالسنة الشريفة والروايات، وأول رواية وأهمها هي حديث الرفع، وهو المروي في الخصال والتوحيد بسند صحيح عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. تسعة أمور مرفوعة عن هذه الأمة. محل الاستدلال قوله: وما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون. سند الحديث، هذا السند بالخصوص طبعا المذكور في الخصال، هو قال المروي في الخصال عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، لكن الموجود في الخصال مو هذا، الموجود في الخصال مو أحمد ابن محمد، وإنما محمد ابن أحمد بالعكس يعني، ولكن الموجود في الكافي وفي الفقيه وغيرها من الكتب لا، عن أحمد ابن محمد. الظاهر أكو خطأ من النساخ أو غير ذلك، الظاهر أن المراد في الخصال من محمد ابن أحمد العطار هو أحمد ابن محمد وليس محمد ابن أحمد، ولا خدشة في هذا السند إلا من جهة هذا، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، إذ لم يرد فيه توثيق، ولكن البعض اكتفى بتوثيق العلامة له وبعض العلماء الآخرين. لكن نحن في غنى عن البحث عن سند حديث الرفع، فإنه وصل إلى أعلى درجات الشهرة الروائية بين السنة والشيعة، وكثير من طرقه صحيحة لا خدشة فيها، ولذلك لا نتعب أنفسنا في البحث عن سند الحديث. أما دلالة ففقرة الاستدلال هي ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، وفي هذه الفقرة ثلاثة أمور: الأمر الأول اسم الموصول، الأمر الثاني صلة الموصول، الأمر الثالث كلمة رفع. وكيفية الاستدلال تتوقف على بيان هذه الأمور الثلاثة. فنقول: أما الأمر الأول اسم الموصول ما لا يعلمون، فما هو المراد منه؟ الجواب: المراد منه حسب رأي المصنف هو الحكم الشرعي، ولكن ليس أي حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي الإلزامي، اللي هو الوجوب أو الحرمة، دون الأحكام الشرعية غير الإلزامية. لماذا؟ وذلك لأن الحديث وارد مورد الامتنان لقرينتين: القرينة الأولى كلمة عن، رفع عن، فكأن هناك شيء ثقيل رفع عن، هذا نوع شنو؟ من التفضل والامتنان. القرينة الثانية عن أمتي، أضافها علما إليه، أمتي ضمير المتكلم، وهذه الإضافة نوع من التحبب والامتنان. لو كان يريد أن يضع عليهم شيء ما يعبر بهذا التعبير. إذن هاتان قرينتان على أن الحديث وارد مورد الامتنان، وإذا كان وارد مورد الامتنان فالامتنان إنما يتحقق في رفع الأحكام الإلزامية، أما رفع الأحكام غير الإلزامية فرفعها ليس امتنانا لأنها مرفوعة من أساسها. الاستحباب هو أنت يمكنك أن تفعله ويمكنك ألا تفعله، الكراهة يمكن أن تفعلها ويمكن ألا تفعلها، فرفع الاستحباب والكراهة لا امتنان فيه، إنما الامتنان يتحقق في حالة رفع التكليف الإلزامي. إذن الحديث دال على رفع الأحكام الإلزامية المجهولة للمكلف. إذن أما الفقرة الثانية وهي صلة الموصول لا يعلمون، فالمراد هو عدم العلم وعدم البيان، يعني التكاليف المرفوعة. أي تكاليف؟ هي التكاليف التي لم يتم عليها البيان، التكاليف غير المعلومة، التكاليف المجهولة. ولا يخفى عليه أن مرادنا من عدم العلم والجهل ليس هو الجهل التقصيري، وإنما المراد هو الجهل القصوري، وذلك لأن الجاهل المقصر معاقب والتكليف فعلي في حقه. نعم، الجاهل القصوري أي الذي بحث عن الدليل والبيان ولم يجد شيئا على الحكم، فهذا معذور أو ليس معذور؟ معذور. إذن الحديث ناظر إلى الجهل القصوري وليس الجهل التقصيري. المقطع الثالث هو رفع، الذي يتوقف عليه الاستدلال أيضا. ما هو المراد من رفع؟ الرفع على نوعين، رفع واقعي ورفع ظاهري. أما الرفع الواقعي فمعناه رفع الحكم ومحوه وزواله من الواقع واللوح المحفوظ، أصلا من الواقع يزول، هذا نسميه رفع واقعي. ومن الواضح أن هذا ليس مرادا في حديث الرفع، لأن حديث الرفع لا يريد أن يقول إن الأحكام الشرعية بلحاظ الجاهل مرفوعة واقعا، لا ليس كذلك، لأنه ثبت بالدليل أن الأحكام الشرعية الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، وهي ثابتة في حق الجاهل. فإذا ليس المراد هو الرفع الواقعي، وإلا لزم من ذلك التصويب واختصاص الأحكام بالعالمين بها، وهذا غير صحيح، لأن الحكم ثابت في حق الجاهل أيضا في الواقع. نعم، الذي ينتفي عن الجاهل ما هو؟ الذي ينتفي عن الجاهل هو فعلية ذلك التكليف الواقعي، التكليف الواقعي وإن كان ثابتا لكنه ليس فعليا. ورفع الفعلية معناه الرفع الظاهري، فالمراد من حديث الرفع ليس هو الرفع الواقعي، وإنما المراد هو الرفع الظاهري. والمراد من الرفع الظاهري هنا رفع الفعلية، وإذا ارتفعت الفعلية فبتبعها ترتفع المؤاخذة والعقاب، لأن العقاب لا يكون إلا في حالة المعصية، والمعصية لا تكون إلا في حالة الفعلية، والفعلية لا تكون إلا في حالة العلم. أما في حالة عدم العلم فلا فعلية ولا معصية ولا مؤاخذة ولا عقاب. إذن المرتفع بحديث الرفع هو الفعلية، وبتبعها ترتفع المؤاخذة والعقاب فيتم الاستدلال، وهذا هو معنى البراءة. وأما السنة فروايات منها حديث الرفع، حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة في الحديث. كيفية الاستدلال؟ فالإلزام، يعني شنو الإلزام؟ يعني التكليف والحكم الشرعي الإلزامي. فالمصنف رأسا فسر اسم الموصول، بمن فسره؟ بالحكم الشرعي الإلزامي، هذا على رأي المصنف. فالحكم الشرعي الإلزامي المجهول من مصاديق ما لا يعلمون، فهو مرفوع. زين مرفوع شنو يعني مرفوع؟ فهو مرفوع فعلا. يعني شو يريد يقول لك؟ يعني ما عندنا رفع واقعي وانما رفع ظاهري فعلي. فهو مرفوع فعلا يعني مرفوع في مرحلة الفعلية ظاهرا، وإن كان التكليف ثابتا واقعا. يعني يوجد رفع واقعي أو لا يوجد؟ لا، لا يوجد. التكليف وإن كان ثابتا واقعا لكن لا فعلية. زين إذا كانت لا فعلية بتبع ذلك إيش راح يرتفع؟ فلا مؤاخذة عليه قطعا، لأن المؤاخذة فرع المعصية، والمعصية فرع الفعلية، والفعلية فرع العلم، ومع عدم العلم لا فعلية، وإذا لا فعلية لا معصية، وإذا لا معصية لا مؤاخذة ولا عقاب. فهي مرحلة أخرى. يعني إذا علم تنجس، وإذا تنجس فالتكليف لا يتنجس إلا إذا كان فعليا. لا، هذا رأي، هذا رأي آخر. إحنا ما نريد نرفع وجوب الاختيار، نريد أن نرفع الفعلية، وإذا ارتفعت الفعلية فقطعا لا يوجد تنجس بعد، صح لو لا؟ طبعا. يعني في درجة الفعلية إذا قلنا باشتراك العالم والجاهل، فإذا خالف الجاهل الحكم استحق العقاب أو لا؟ طبعا إذا قلنا بأن العقاب يدور مدار التنجز، والتنجز لا يمكن أن يتحقق إلا فعلية، فنقدر شو نقول؟ إذا حكمنا بعقابه فلا بد أن يكون التكليف منجزا، ولا بد أن يكون فعليا. إذا عكسنا المطلب، لو قلنا بأن العكس صحيح، إذا قلنا بأنه ليس فعليا ونكتشف عدم التنجز، لأنه يعني عدم العلم، العلم يؤدي إلى التنجز، والتنجز فرع العلم، مع عدم العلم لا تنجز، وإذا لا تنجز إذن شنو؟ لا عقاب. يعني بعبارة أخرى يرتفع العقاب مباشرة لو بالوثائق، بالوثائق لا يرتفع بحديث الرفع مباشرة. وهذا ما سنؤيده ونوضحه في الدرس القادم في الجواب عن الإشكال الأول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صلاة مريم.